تيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا الإنسان ما يشك فيه أنه نزول حقيقي، وكما في قول استوى على العرش لا يشك الإنسان أنه استوى حقيقي. فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه. قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة، بل عنده يقين، والأول يكون عنده إشكال. وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن. لهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه الخلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لكن يترجح عنده، أليس كذلك؟ إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها هذه ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان ليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه. في بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها، يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس. طيب إذا نرجع الآن إلى كلام المؤلف، كل ما يطلب فيه الجزم ويريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، كل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حكم. مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس إيش مفروضة، يجب. ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر. يجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا. هل نقول لا يجوز أن نقلد شخصا بذلك؟ العام ما يجب. ذكر المؤلف، قال المؤلف فمنع تقليد بذاك حتم وعلم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، تقليد ظن. ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا؟ أو الله يقول فلان يقوله فلان، إذن عنده جزم ولا لا؟ لا، التقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. إذن نقول كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب. المطلوب الجزم، والتقليد يفيد إيش؟ يفيد الظن. المطلوب الجزم والتقليد يفيد الظن، فلا يجوز أن نقلد. قال وقيل يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم، يعني قول ثاني إنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن هل العام يدرك ذلك بدليله؟ لا، ما لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمان ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. فلهذا نقول قال المؤلف وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع بما يطلب فيه فاعل نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع بالإجماع. قائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. لماذا نسألهم؟ لنأخذ بقولهم، لأن لنا نسألهم لأجل أن نأخذ بما يقولون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة، ومع ذلك أحال الله فيه إلى من؟ إلى أهل العلم. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسألهم ليش؟ لماذا؟ لترجع إليهم. وإذا كان خطاب هذا الرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون. إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثالثا أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الصواب المجزوم به القول الثاني، أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. نعم. قال المؤلف فالجازمون من عوام البشر. فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام عندهم علم ولا لا؟ ليس عندهم علم، عوام. قال فمسلمون يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. يقول عند أهل الأثر، وكفى بهم قدوة أهل الأثر. إذا كان أهل الأثر يرون أنه لا يجب أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن، فهو الصحيح. بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال قوله فمسلمون، وش عرب ما إعراب مسلمون؟ خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه أل الموصولة ولا لا؟ فيه أل الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدا اسما موصولا. رحمك الله. ومنه قولهم أي قول النحويين في المثال الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. ودليل ذلك في القرآن إنه من يتقي ويصبر، نعم إنه من يتقي ويصبر فإن الله، لا هذه ما فيها دليل لأن يتقي هذه مجزومة بدليل عطف ويصبر فإن الله لا يضر المسلمين، لكن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في جواب في خبر المبتدا الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله: القول الثاني في الأشياء المخلوقة، في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله. ها؟ إيش؟ في الأثر؟ لا صح، هي في الشرح في الأفعال المخلوقة. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، أقول أولى أن يقال في الأشياء المخلوقة، لأن القارئ قد يتوهم أن المراد بالأفعال أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة الله، وصفات الله ليست مخلوقة. طيب، الأشياء المخلوقة كل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء، كل ما عدا الخالق فهو مخلوق. الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. سائر هنا بمعنى جميع، سائر هنا بمعنى جميع، وسائر اسم فاعل مخلوقة من، يعني مأخوذة من السور وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع. وسائر من السؤر وهو بقية الطعام بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. فهنا سائر الأشياء يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء كما قال المؤلف: سائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات مخلوقة. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات، قال: ثم غسل سائر جسده. سائر بمعنى لا، بمعنى باقي، بمعنى باقي. والله أعلم. ها؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الخط إذا كان له حظ من النظر فهو معتبر، فما خالف إجماع السلف مثلا فهو غير معتبر. إيه؟ هذا معتبر لكنه مرجوح. كلمة المعتبر معناه هل يعد خلافا خارقا للإجماع أو لا، هذا معنى المعتبر. ليس معنى المعتبر أن لا ننظر، أنه ينظر فيه، يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجح ولا مرجوح، لكن لغير معتبر معناه أننا لا ننظر فيه إطلاقا لأنه غير معتبر. لا، قد يفيد الظن لكن الطريق يقين، في طريقه يقين، لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظن، قد يكون يقينا. هنا نعم. لا بد أعتقد كيف؟ ما أعتقد شيء. إذن أنا عنده شك. ما أعتقد لا هذا ولا هذا. لازم أعتقد هذا ولا هذا. واللي يبقى متردد وإذا كان هذا الذي يسعه فلا يكون له الله نفسا لا وسعه. ما أظن أن أحد ما ينقدح في ذهني رجحان أحد. رجحان قول على قول ما أظن. لا بد أن يكون عنده ترجيح إما بحسب القائل. وإما بحسب ما سمع من الأدلة إن كان عنده شيء من الفهم أو حسب ما تطمئن نفسه إليه. نعم لا الخلاف هنا ما هو في صلب العقيدة أقول ما هو في صلب العقيدة هنا. كلهم مثلا مؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من عذاب فيها لكن الخلاف هل تبقى أو لا تبقى مثلا كلهم يؤمنون بأن الرسول رأى ربه لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله فهو كافر لكن المسائل اللي فيها خلاف لا بد أن يكون فيها شك لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيش؟ أيها؟ نعم أليه؟ هذا فرق بين هذا وهذا. الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا كالمعتزلة أو لا نثبت لما دل عليه العقل هذا طريقها غير سليمة هذه منكرة أولا المخالفة لطريقة السلف والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة رأسا على عقل ما في الصفات إطلاقا. فرق بين أن نقول ليس هناك صفات أو نقول هل رآه بفؤادها وبعينه هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. قول مالك رحمه الله فمرها كما أتت في الذكر ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت يلا إنك هل يريد المؤلف أننا نمر اللفظ فقط ولا ماذا
نمر اللفظ ماذا من معنى
مرها كما أتت. ها.
مرها كما أتت. ولا تعطل.
لكن هل يفيد إثبات المعنى؟
لأنها
ألفاظ جاءت لمعان. فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب. قول المؤلف من غير تأويل حمل. من غير تأويل. ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق للمعنى المراد صحيح فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري الأخ يعني من غير تفكير في كيفيته يعني لا تفكر في الكيفية نعم لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله إن الجهل مستحيل على الله هداية الله فما هو الدليل؟
الدليل هو قوله تعالى لا يقع عليه شيء في السماء والأرض.
اقرأ الآية على الوجه الصحيح.
لا يقع
عليه إن الله
لا يقع عليه شيء في السماء
لا في الأرض ولا في السماء. نعم لا أرض ولا في السماء إيه جمع التقريب والتقريب في القرآن ما يجوز. طيب الدليل على استحالة العجز نعم عليان. نعم أحسن. الدليل على استحالة الموت نعم قوله الذي لا يموت. الدليل على استحالة العمى فهد. نعم البصير لهذا العلم الأعمى لا يخفى عليه يعلم ناظم. نعم وجه الدلالة أنه إذا انتفى العوار فالعمى من باب أولى. طيب هذه الأدلة التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع هل لها دليل عقلي كمان؟ الجهل والعجز والموت والعمى.
نعم هذه صفات نفس.
نعم
الله تعالى منزه عن النقص.
منزه عن النقص لأنه لو كان نقصا لما صح أن يكون ربا. ها؟ ما هو الدليل على أن من جاز اكتصافه بالنقص لم يصح أن يكون ربا؟
قول الجواد عليه السلام
نعم. نعم طيب ما معنى قول المؤلف كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم سامي؟
كل شيء يطلب
الجزم من الإنسان كل شيء يجب على الإنسان أن يلزم به فإنه لا يجوز أن يقلد فيه غيره مثل كمسائل التوحيد. طيب على هذا الرأي كيف تكون حال العوام؟
حال العوام أنه لابد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال أهل العلم في المسائل الاعتقادية وعليهم اعتقاده وهذا صعب بالنسبة للعوام لأنه يستطيع أن
ده على رأي المؤلف دعنا من صعب ولا سهل. على رأي المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بعبر عنه بنفسك. القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد صح هذا. القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقليد لأن هذا هو الذي يقدرون عليه. تمام هذا القول ذكرنا أنه هو الصحيح والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الافعال المخلوقه وسائر الاشياء غير الذات وغير من الاسماء والصفات مخلوقه لربنا من العدم وضل
من العدم
مخلوقه لربنا من العدم وضل من اثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختياره من غير حاجه ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سدى كما اتى في النص
كما أتى في النص تتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة فقلنا إن الأولى أن يقال في الأشياء المخلوقة من أجل أن يشمل الأعيان والأفعال من أجل أن يشمل الأعيان والأفعال والأوصاف عرفتم ولا لا؟ لو قلنا في الأفعال المخلوقة اختص بالأفعال وإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي هو عين وفعله ها لا فعله فعل بطشه أكله شربه هذا فعل وأوصافه أوصاف. فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال فإذا قلنا في الأفعال اختص بها. الأشياء المخلوقة الأشياء الموجودة الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. فالخالق رب العالمين عز وجل خالق رب العالمين والمخلوق ما سواه ولهذا قال المؤلف وسائر الأشياء غير الذات أي ذات الله وغير من الأسماء والصفات ما في قوله وغير ما زائدة من أجل الروي أو من أجل الوزن وغير من الأسماء أي أسماء الله والصفات يعني صفات الله مخلوقة هذا خبر المبتدأ أعني قوله سائر لربنا يعني لله من العدم يعني بعد أن كانت عدما وظل من أثنى عليها بالقدم ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم ومن أثنى عليها أي من وصفها بالقدم يقول مالك رحمه الله سائر الأشياء أي جميع الأشياء فسائر هنا بمعنى جميع ولا يصح أن تقولون بمعنى باقي وقول الأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته طيب لم نذكر أفعاله أفعاله من صفاته أفعاله من صفاته لم نذكر كلامه كلامه أيضا من صفاته طيب إذن ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوق وما عدا ذلك فهو مخلوق فالآدم مخلوق بعد أن لم يكن والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن وهذه المسألة ظل فيها من ظل من الناس وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد وكل هذا ضلال كل هذا ضلال لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله وجعلت لله شريكا في القدم وهذا شرك ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا نعم قال بعض العلماء نعم أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل لأنك لو لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قديما فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات فتقع في الظلام ولهذا اختلف الناس كما قلت لكم في هذه المسألة فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل وجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل وفي النهاية أيضا لا يفعل وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى تعد مرة ما يبقى إلا الله عز وجل وهذا مذهب الجهمية قالوا بأن الأشياء لا تدوم كما أن لها ابتداء فلها انتهاء وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات حركات الحي تفنى دون ذاتهم، فيبقى الناس كأنهم أصنام، كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال له على زعمه إن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه. إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الجنة الدنيا وأتى وقت الفناء، وقت فناء الحركات وهو على أهله، تقي لاصقا بهم إلى أبد الآبدين. هذا كلام معقول هذا؟ لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا يبنى على علم من الشرع دائما يكون ضحكة. هذا أيضا هذا المذهب يا جماعة يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء، وبنوا على ذلك أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى شيء أبدا، السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار ومن فيهما كلها يفنى. هذا قول. القول الثاني عكسه، قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين، طردوا المسألة من الوجهين. يعني قالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقية إلى أبد الآبدين فكذلك في الماضي، كذلك في الماضي. وقال آخرون زعموا أنه أهل السنة التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل. وش معنى في المستقبل؟ يعني في الزمان الآتي، فالجنة والنار لا تفنى وما فيهما لا يفنى، وأما في المستقبل في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله، قديمة كقدم الله. وهذا شرك، وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب أهل السنة والجماعة. والقول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل، تسلسل في الذوات مستحيل. يعني بمعنى أن نقول هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة، فهذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله، لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة إيش؟ فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، يعني عندنا مفعول وفعل فاعل. المفعول لا شك متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل. فإذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله وأن تكون شريكة لله في الوجود، وهذا الذي ذهب، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنى عليه خصومه تشنيعا عظيما، شنوا عليه وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون إيش مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. طيب، إذن قول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، إن أراد من أثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح. ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا. وظل من أثنى عليها بالقدم، انتهى من الوقت. نعم نعم، أين صحيح لم يكن شيء، صحيح، لأنه لو كان شيء مع الله، لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله. نعم، أين، لكن ما هي كقدم الله إلا معلوم ما في شيء، لأنه لو كان شيء مع الله، لأن لفظ الحديث ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء معه في بعض الألفاظ، ولم يكن شيء قبله كما جاء في الحديث، كما جاء أنت الأول فليس قبلك شيء، وعلى اللفظين لا 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 تناسب، يعني لا شيء قبل الله ولا شيء مقابل لله، لأن الشيء هو المفعول، والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا. لا، نحن نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث، وهذا البحث لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأسقط، ما يلام الإنسان. نعم،
معنى الصحيح الحديث هو أول ما خلق الله في القلب،
نعم،
هل يكون هذا الحال أو
سؤال الحال؟
حينما خلق قاله الحال أو أنه أول ما خلق
الحمد لله يعليكم الله وصحبه. نعم،
أقول هذا معنى
الصحيح، إن المعنى إن القلم أمره الله عند أول خلقه،
ليس هو أول خلقه،
لا لا ما فيه. وإذا جاء اللفظ الحادي إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا اللفظ يتعين أن يكون المراد أول ما خلق الله القلم بالنسبة للمخلوقات المعلومة لنا. هنا نعم،
حتى تكون أشياء قبل،
هنا
كل
المخلوق في ابتداء، وتوصيف
الله تبارك وتعالى بالخلاق الخالق لا ابتداء. صحيح. نعم. نعم. قول لا بد أن يكون موجودا قبل فعل
نعم.
والسماوات.
ما صحيح قولهم. قولهم ما صحيح. فخلق الله السماوات مفعول بلا شك،
لكنه غير موجود قبل الفعل،
ما يخالف في حين فعله خلق. أنت نعم لو قلت ضربت زيدا لا بد أن يكون زيد موجود قبل الضرب عشان يقع عليه الضرب، أما خلق الله السماوات بمعنى أوجدها وأنشأها ما في مانع أن يقع على معدوم، فيكون الخلق حين يكون وقوع الفعل عليها حين تنشئ فيها، كما لو قلت بنيت البيت بعد ما انتهيت منه قلت بنيت البيت، وش تقول البيت وش عرابه؟ مفعول به، مع انه حين انتشأت فيه ليس مبنيا. هذا فلسفة ما لها معنى، فلسفة كما قيل تسمع جعجعة ولا ترى طحن. نعم. ها؟ كيف؟ الفلاسفة لا يرون قدمها بالعين، يرون مثل السماوات قديمة والأفلاك قديمة، ها؟ الأوائل من السلام. إيش؟ يعني هل بحثوا بها؟ ما أظن بحثوا بها، لكن ما يحتاج إلى بحث، لأن كذا علمت أن الله لم يأتي عليه زمن من الأزمان يكون معطلا. أفعال الله لا نهاية له، لكن هل كل أفعال علمناها؟ ما علمنا كل شيء.
ربنا يخلق الاختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق كدا، فما أتى في النص إلا الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، ليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا، ما من مخلوق إلا وهو إيش؟ حادث بعد أن لم يكن. السماوات والأرض والجبال، الشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك، كله مخلوق من العدم. ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزول. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى، كما أنها ليست حادثة، وهذا لا شك أنه شرك مخرج عن الملة. من ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. وهل هذه المخلوقات أبدية؟ نقول فيه تفصيل، منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني له مدة ثم ينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله تعالى خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه، ليس فقدا للروح، بل مفارقة الروح للبدن. اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذا قد تفنى، وليس عندي في ذلك أثارة من علم، لكن هذا هو الظاهر. مثل أرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله، يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح وأرواح المكلفين يعني بني آدم، كذلك بني آدم والجن، يعني بني آدم والجن، كذلك الحور والولدان الذين في الجنة، هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي، ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص: فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار.
بهذا الشريف يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله. فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.